أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تحدثنا في لقائنا السابق حول مفهوم هذه القاعدة والفكرة المركزية حول هذه القاعدة والتيارات التي أخذت بهذه القاعدة أو رفضت هذه القاعدة، والمساحات التي تم أو بعض المساحات التي تم تطبيق هذه القاعدة فيها، سواء في علم الكلام أم في علم أصول الفقه أم في علم الفقه نفسه ونحو ذلك. ثم شرعنا بالحديث عن بعض من أبرز الأدلة المدرسية المعروفة التي يعني تعتبر المنطلقات التأسيسية لهذه القاعدة، مثل قانون نقد الغرض أو منشأ الحكمة الإلهية وما شابه ذلك. وصل بنا الحديث إلى الدليل الرابع الذي يختلف تماما في ذهنيته وعقليته عن الأدلة السابقة، وهو الذي طرحه بعض العدلية ومن أبرزهم الشيخ المفيد. هذا البرهان يعتمد على طريقة مختلفة تماما عما سبق. الروح والذهنية واحدة والنتيجة واحدة تقريبا، لكن آلية البرهان مختلفة تماما. فيما مضى تارة كنا نعتمد على الحكمة الإلهية، مرة نعتمد على العدل الإلهي، مرة وما شابه ذلك، لكن هذه المرة سوف يعتمد المتكلم العدلي، سوف يعتمد على الجود الإلهي، على الكرم الإلهي، على الرحمة الإلهية، لن يعتمد على مبدأ الحكمة الإلهية. لا يشعر بأنه بحاجة إلى مبدأ العدل الإلهي بالمفهوم السائد لكلمة العدل عند العدلية أنفسهم، بل هو يذهب إلى مبدأ الجود والكرم والحكمة والرحمة. خلاصة صياغة هذا الاستدلال على الشكل الآتي: قالوا كل لطف، الشكل الذي شرحناه سابقا سواء كان لطف محصل أم لطف مقرب، كل لطف يعبر عن رحمة إلهية، عن جود إلهي، عن كرم إلهي موجه للبشر، أو على الأقل هو أمر ملازم لهذه الصفات، لصفة الرحمة، لصفة الجود، لصفة الكرم الإلهي. وكل ما هو ملازم لهذه الصفات، هكذا القاعدة المقدمة الثانية، وكل ما هو ملازم لهذه الصفات فهو واجب التحقق، إذ إن لم يتحقق تنتقد الصفات الإلهية، تنخرم هذه الصفات. هذه الصفات لها استدعاءات، لها نتائج، لها مخرجات تلقائية. إذا لم تتحقق هذه المخرجات التلقائية، إذن المشكلة موجودة في نفس الصفة، والمفروض أن هناك كمالا في الصفة الإلهية. نتيجة اللطف واجب، لأن اللطف جود وكرم ورحمة، والجود والكرم والرحمة واجب التحقق في حقه تبارك وتعالى، إذ هي صفات الكمال التي تليق بساحته تبارك وتعالى. إذن اللطف واجب. يمكن لنا أن نصوغ أيضا هذا الاستدلال بصياغة عكسية إذا شئتم. مثلا نقول: كل ترك للطف، كل ترك للطف يقع على خلاف الرحمة، على خلاف الكرم، على خلاف الجود الإلهي. وكل ما كان على خلاف الرحمة وعلى خلاف الكرم وعلى خلاف الجود الإلهي فهو ممتنع على الله سبحانه وتعالى. النتيجة: ترك اللطف ممتنع عليه سبحانه، إذن اللطف ثابت. وربما نستخدم صياغة أوسع، عادة يعني مشهورة متداولة في ألسنتهم، خاصة المتأخرين أيضا، صياغة أوسع تلتقي مع هذا النمط من الاستدلال، بحيث نقول: عدم اللطف إما ينشأ من جهل من الله سبحانه وتعالى، لا يعرف أن هذا مما ينبغي أو مما يحسن أن يفعل مع الناس، أو ينشأ من عجز، هو يعرف ولكنه غير قادر على أن يقدم لنا هذا اللطف، أو عن بخل، يعني عالم قادر ولكن بخيل، والجهل مستحيل عليه سبحانه، والعجز مستحيل عليه سبحانه، والبخل مستحيل في ساحته سبحانه. إذن النتيجة: أي منشأ تفرضه لعدم اللطف هو منشأ مستحيل، فلا بد أن يكون اللطف. هذه صياغة الاستدلال الرابع الذي استعاض به يعني استخدمه بعض علماء العدلية بديلا عن صياغات أخرى. لماذا؟ هنا أريد أن أضيء على نقطة في غاية الأهمية فيما يرتبط بهذه الصياغة. سابقا العدل كان يشيد قاعدة اللطف على مثل قانون العدل الإلهي، على مثل قانون الحكمة الإلهية. الآن يريد أن يشيد اللطف على قانون الجود والرحمة. لاحظوا على سبيل المثال الشيخ المفيد، متوفى 413 للهجرة، ماذا يقول في كتابه الشهير أوائل المقالات؟ يقول: إنما أوجبه أصحاب اللطف من اللطف إنما وجب من جهة الجود والكرم. يريد أن يحصر المنشأ للطف بالجود والكرم، ثم يعرج يقول: لا من حيث ظنوا أن العدل أوجبه وأنه لو لم يفعله لكان ظالما. ما معنى هذه الجملة؟ السطرين هذين السطرين اللي هن في غاية الأهمية، ويشيران إلى منهجين في التعامل مع قضية اللطف بين العدلية أنفسهم. ما الفرق بينهما؟ شيخ المفيد هنا واضح أنه ينتمي إلى فريق يسجل نقده على فريق آخر داخل العدلية، داخل العدلية يبني قاعدة اللطف على مفاهيم العدل الإلهي. طيب وين المشكلة إذا بنينا مفهوم اللطف على قانون العدل الإلهي؟ المشكلة أن العدل، عندما نتكلم بذهنية العدل الإلهي، معنى ذلك أن العدل ما هو؟ إعطاء كل ذي حق حقه. طيب إذا كان الله سبحانه وتعالى طلب مني شيئا، مقتضى العدل معه أن أستجيب له، لأن من حق المولوية ثابت له علي أن أطيعه. لما تفرض أن الله يجب عليه شيء تجاه العبيد على قانون العدل الإلهي، معنى ذلك أن العبيد لهم حق على الله سبحانه وتعالى حتى يجري قانون العدل. فلما تبني أنت قاعدة اللطف على ذهنية العدل الإلهي، أنت تفترض مسبقا أن هناك حقوق متبادلة بين الله والعباد، كما لله علينا حق نحن لنا عليه أيضا حقوق، ومقتضى العدل أن نعطيه حقه، ومقتضى العدل أن يعطينا حقوقنا. إذن لما تبني قاعدة اللطف على قانون العدل، فأنت تعتبر أن للعباد حقوقا على الله سبحانه وتعالى، لو فعلها لو أداها لكان عادلا، لو لم يؤدها لكان ظالما. واضح نص الشيخ المفيد يريد أن يبتعد عن هذه الفكرة. لماذا؟ لأن تيارا معتدا به في العدلية ينكر فكرة وجود حقوق للعباد على الله سبحانه وتعالى، خاصة في الوسط الإمامي. نحن لسنا، ليس لنا حق على الله سبحانه وتعالى. إذا الله هو لطيف بنا، لا لأن لنا حق، بل لأن ذات وصفات وأسماء تقتضي أن يكون لطيفا بنا، تقتضي بنحو اللزوم، وإلا نحن ليس لنا حق. لذلك مثلا سيحان باقر الصدر عندما تحدث في دراساته الأصولية عن الإجماع اللطفي، هكذا فهم قانون اللطف. يعني عندما شرحه قال أن قانون اللطف منبن على قاعدة العدل، هكذا هو هكذا فهمها، متفرع على أصل العدل الإلهي في علم الكلام. وبالتالي هنا نقول الله يجب عليه أن يقوم بشيء تجاهنا، لأن هذا الوجوب يأتي من مبدأ العدل الآتي مسبقا من مبدأ الحق. فإذا انتبهوا جيدا، عندي تيار كبير في العدلية باعتباره يفهم اللطف ضمن دائرة العدل الإلهي، فإذا هو يعتبر أن الله يجب عليه أن يعطينا هذه الحقوق. لكن الآن نحن أمام تيار آخر لا يؤمن بحقوق للبشر على الله، فقط لله على البشر، فينبغي أن نغير طريقة الاستدلال. لهذا الشيخ المفيد اختار مبدأ الجود والرحمة والكرم لتأصيل قاعدة اللطف، بدل مثل مبدأ العدل الإلهي الذي مال إليه كثير في الأوساط العدلية. وهذه نقطة مهمة، وأكثر من ربما أكثر من تنبه إلى اختلاف مناشئ قاعدة اللطف عندهم، مرة منشأ العدل الإلهي، مرة منشأ الحكمة الإلهية، مرة منشأ الجود والكرم، كان المحقق النراقي رحمه الله تعالى. واضح المحقق النراقي في كلماته في كتابه عوائد الأيام، واضح فهم سياق قاعدة اللطف، تارة سياق عدل، تارة سياق جود وكرم، تارة سياق حكمة، فصلها عن بعضها، مما يشي أننا أمام تيارات في فهم قاعدة اللطف داخل فرقة العدلية إذا صح التعبير. هذا كله كان في قاعدة اللطف في منطلقاتها العقلية، لأن الله حكيم الحكمة تفرض ذلك، لأن الله عادل العدل يفرض ذلك، لأن الله كريم جواد رحيم هذا يفرض، كلها عبارة عن كما رأينا مستندات عقلية وأدلة مركبة من مقدمات كلها يمكن تأصيلها بالعقل. لكن هناك نفس آخر في الوسط العدلي، وإن كان عادة العدلية لا يستندون إلى النصوص حيث يتوفر لديهم أدلة عقلية، هذا مزاج المتكلمين وكذلك مزاج الفلاسفة، لا يستدلون بالنصوص إذا كانت تكفيهم الأدلة العقلية، ويعتبرون النصوص مجرد شواهد. لكن مع ذلك هناك يعني مسار آخر، وهو الاستناد إلى النص الديني، مثل إن الله مثلا الله سبحانه وتعالى بعباده لطيف خبير. عندنا نصوص في القرآن والسنة تصف الله بأنه لطيف، وتصفه بأنه جواد كريم رحيم ودود رؤوف بعباده، يغذيهم بما يحتاجون إليه، يعطيهم ما يحتاجون إليه. فماذا قالوا؟ قالوا حتى لو أن الأدلة العقلية لم تستقم عندي، أنا لدي دليل نصي، النص بنفسه يقول بأن الله لطيف، ومقتضى كونه لطيف أنه يفعل ما فيه اللطف، إذن اللطف واجب على الله بمقتضى ما وصف به نفسه، حتى لو ما العقل غير قادر على أن يبت، النص هنا قادر على أن يعطيه. تشابه كلمة اللطف في النص الديني القرآني أيضا بالخصوص مع فكرة اللطف والعنوان الذي خلع على هذه القاعدة، جعل بعضهم يسقط كلمة لطيف الواردة في النص الديني، يسقطها على مفهوم اللطف في الذهنية الكلامية. وطبعا هذا كان مثار نقاش، أن هذا إعادة إنتاج تفسير للنص القرآني في فضاء اصطلاح، هذا مجرد اصطلاح، مفهوم اللطف الذي نحن ذكرنا هذا اصطلاح سموه لطف، ولا هو أو حتى حسب تعبير بعضهم تأدبا، ولا هو ليس هو مفهوم لطف أصلا، وإنما هو تأدبا عبروا عنه باللطف. على أي حال توجد نقاشات، أنا لا أريد أن أدخل في مناقشة أصل النظرية يعني أو أدلتها، وإلا كل هذه الأدلة كلها قابلة للنقاش. على الأقل اللطف المقرب لا يمكن إثباته بهذه الأدلة من وجهة نظري المتواضعة، لا الأدلة العقلية ولا الأدلة النصية. واللطف المقرب هو الأساس في أغلب تطبيقات قاعدة اللطف في مختلف العلوم الإسلامية. لا أريد أن أدخل في يعني البحث في هذا الموضوع ولا نطيل، لكن نريد أن ننتقل من إطار تشريح القاعدة، شيء من تاريخ القاعدة، شيء من تقسيمات اللطف إلى مقرب ومحصل ومفهوم المقرب والمحصل، شيء من الأدلة العقلية والنقلية التي ذكرت في حق هذه القاعدة، ننتقل إلى النقد. وأعيد وأكرر، أريد أن أركز على النقد الداخلي، يعني من داخل المدرسة العدلية، وإلا الأشاعرة كان لديهم انتقادات على كل هذه الأدلة يعني متنوعة، بعضها يمكن يكون دقيق بعضها غير دقيق. فلا نريد أن نرصد المشهد النقدي من خارج المسلك العدلي، وإنما من داخل من هم ينتمون كلاسيكيا إلى التيار العدلي، مثل الزيدية والمعتزلة والإمامية. إذن هذه القاعدة تعرضت لانتقادات كثيرة، بعض انتقادات منهجية، قبل أن أبدأ لا بأس أن أشير إلى هذه النقطة، بعض الانتقادات كانت منهجية. مثلا من الإشكالات المنهجية الكلية العامة التي سجلت على مثل قاعدة اللطف ما عبر عنه بإشكال قياس الغائب على الحاضر، هذه النقطة في غاية الأهمية، ليس إشكالا على قاعدة اللطف، بل هو إشكال على المنهج الكلامي في تناول الفعل الإلهي، ليس الفعل الإلهي فقط، أكثر من الفعل الإلهي. ما معنى إشكالية قياس الغائب على الحاضر؟ المستشكلون هنا قالوا بأن العقل الكلامي عموما وفي قاعدة اللطف قاس الله على الإنسان، فحكم على الله بما يحكم به على الإنسان، وحكم على أفعال الله بما يحكم به على أفعال الإنسان، وهذا خطأ استراتيجي، لأن هذا قياس مع الفارق. قياس الغائب على الحاضر بهذه الطريقة لا متناهي على المتناهي، ليس صحيحا من الزاوية المنهجية، منطقيا فيه مشكلة اعتبره، وهذه تعتبر من أشهر الإشكاليات على المتكلمين، ليس فقط على المتكلمين بل على بعض الفلاسفة في كلا شقي علم الكلام. تعرفون أن علم الكلام ينقسم إلى يعني قسمين كبيرين حسب الأدبيات القديمة لعلم الكلام والتي ما تزال إلى اليوم، ما شيء نسميه جليل الكلام وشيء نسميه دقيق الكلام. جليل الكلام هي البحوث الكلامية التي ترتبط بالله سبحانه وتعالى بأسمائه تبارك وتعالى، بصفاته تبارك، بأفعاله، بما ينجم عن أفعاله، كل هذا الإطار الواسع يعبر عنه بجليل الكلام. قالوا بأن المتكلمين في جليل وبعض الفلاسفة أيضا في جليل الكلام وقعوا في إشكالية قياس الغائب على الحاضر، عندما تكلموا عن التحسين والتقبيح، تكلموا عن اللطف، تكلموا عن الصلاح، وجوب الصلاح على الله، تكلموا عن وجوب الأصلح أيضا على الله، كل هذه أمور قياسية، فكروا أن الله مثلنا وقاس حياتنا نحن البشر الطبيعيين كيف ندير الأمور، وما هو الصلاح وليس بصلاح، وما هو الأصلح وما هو أقل صلاحا، وما هو الحسن وما هو القبيح، ثم قاموا بالتعميم. فهذا نسميه قياس الغائب على الحاضر. ليس فقط في مجال جليل الكلام وقعوا في هذا الخطأ المنهجي، بل في مجال دقيق الكلام أيضا. ما هو دقيق الكلام؟ دقيق الكلام هي البحوث المرتبطة بالوجود، البحوث المرتبطة بالطبيعة. يعني مثلا على سبيل المثال أشكلوا على الفلسفة الأرسطية وكل ما يتبع هذه الفلسفة الأرسطية في موضوع الطبيعيات، قالوا بأن الأرسطيين عندما أرادوا أن يحللوا الأفلاك، الكواكب، الأجرام السماوية، كيف حللوها؟ قاسوا الغائب على الحاضر، يعني اعتبروها نسخة مثلهم، يعني قاسوها عليهم. فقالوا للكواكب أرواح أو لها نفوس، نفوس كلية ولها حواس أيضا، ودخلوا في تفاصيل من هذا القبيل، فقالوا هذا واحد من أخطاء المنهجية اللي هو قياس الغائب على الحاضر. على أساس روح إشكالية قياس الغائب على الحاضر ظهر تمييز أيضا داخل الإطار العدلي بين التحسين والتقبيح الذاتيين والتحسين والتقبيح العقليين. مثلا الإخباريين قد يؤمن الإخباري بالتحسين والتقبيح الذاتي، بس لا يؤمن بالتحسين والتقبيح العقليين، لأنه أمام مشكلة قياس الغائب على الحاضر. بعض الفلاسفة الغربيين المتأخرين يؤمن بالتحسين والتقبيح الذاتيين، ما عنده مشكلة، لكن لا يؤمن بقدرة العقل على اكتشاف الحسن والقبح الموجود في ذوات الأفعال. فإذا أهم واحدة من أهم الإشكاليات المنهجية على قاعدة الرف، بل على روح هذه القاعدة وذهنية هذه القاعدة، هو أننا تعاملنا مع الله كما نتعامل فيما بين البشر. فهل هذا منطقي أو لا؟ بعضهم اعتبر أن هذا منطقي وله قواعده المنطقية وصحيح 100%، وبعضهم قال لا، هذا خلل منهجي أصلا، كله خطأ في خطأ. وهذه نقطة مهمة، لا أريد أن أبحث في الإشكاليات المنهجية الكبرى فيه، وحتى في الأدلة التي طرحت وذكرناها سابقا، سأركز فقط على جانب واحد من الإشكاليات المرتبطة بقاعدة اللطف، وهي الإشكاليات التطبيقية. سلمنا بقاعدة اللطف، هل يمكن تطبيقها؟ يعني ما نسميه اليوم بالتسييل، هل يمكن أن أسيل هذه القاعدة؟ هل يمكن أن أستخدمها؟ في يستخدم هذه القاعدة في علم الأصول، في يستخدم هذه القاعدة في علم الفقه، في نستخدم هذه القاعدة في علم الكلام أو لا؟ هذا الاستخدام، يعني تطبيق القاعدة على موضوع النبوة، تطبيق القاعدة في موضوع الإمامة، تطبيق القاعدة في 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 موضوع ولاية الفقيه، تطبيق القاعدة في موضوع الوعد والوعيد وضرورة الجزاء العقاب والثواب، في نطبق أو لا؟ حتى لو القاعدة نظريا صحيحة، هل بيدي قدرة التطبيق أو ليس بيدي قدرة التطبيق؟ هذه نقطة مهمة. وكثير أو بعض على الأقل بعض الباحثين خلط، وهو يقرأ نقد قاعدة اللطف، خلط أو دمج بين نقد أصل النظرية ونقد تطبيق من تطبيقاتها. قد يقبل شخص بأصل النظرية لكن يرفض أن تطبق هذه النظرية في المورد ألف، قد يقبل أصل النظرية لكن يرفض أن تطبق في المورد باء أو في جيم، قد يقبل أن تطبق في المورد دال لكن في مورد جيم يقول لا معنى لتطبيقها، وقد يقبل بأصل النظرية مثل المحقق النراقي لكن يرى عمليا عدم وجود إمكانية لتطبيق هذه النظرية عادة بالإجمال. وهنا لا بأس أن أشير إلى ما يعني ما رأيته عند السيد كمال الحيدري حفظه الله تعالى في بعض دروسه المنشورة، يعني صوتيا وتصويريا، كأنما دمج ما بين نقد القاعدة في ذاتها وفي أصولها النظرية وبين نقد تطبيق من تطبيقاتها. وعلى أساس هذا الدمج افترض السيد الحيدري أن سيد محمد باقر الصدر ينكر أصل قاعدة اللطف. أنا لا أريد أن أقول أن السيد محمد باقر الصدر يؤمن بقاعدة اللطف، ليس عندي دليل على إيماني بها، ليس عندي نص قوي يدلني على إيماني بمقدار تتبعي المتواضع يعني، لكن الشواهد التي أتى بها أو الشاهد الذي أتى به السيد الحيدري على أن سحام باقر الصدر لا يؤمن بقاعدة اللطف هو لا علاقة له بأصل القاعدة، هو نقد لتوظيف القاعدة في موضوع محدد وهو إثبات النبوات بالمعجزات. وبإمكانكم أن تراجعوا الشاهد في كتاب مباحث الأصول في القسم الثاني في الجزء الأول صفحة 423، عبارة السيد الصدر هناك في تطبيق قاعدة اللطف في المقطع. طبعا إذا سلمت أن السيد محمد باقر سيتحدث عن قاعدة اللطف ولا يتحدث عن قاعدة أخرى في علم الكلام اللي هي قاعدة استحالة صدور القبيح من الله، لأن علماء الكلام فرزوا هاتين القاعدتين، هذه بحثوها مستقلا وتلك بحثوها مستقلا وليست بقاعدة واحد، وإن كان هناك تواشج داخلي في بعض معطيات النظريتين. لكن لو سلمت أن سحمان باقر الصدر يتحدث في في بحث إثبات النبوات في علم الأصول يتحدث عن تطبيق قاعدة اللطف لو سلمت، يتحدث عن قاعدة اللطف لو سلمت، فهو لا يتحدث عن أصل القاعدة حسب فهمي المتواضع، وإنما يتحدث عن تطبيق من تطبيقاتها. ومن الصعب اعتبار سامح باقر الصدر يعني رافضا لأصل قاعدة اللطف باعتبار لا يوجد عندي معطى. بل السيد محمد باقر الصدر في كتابه دروس في علم الأصول لديه إشارة في البداية، يعني لديه إشارة في الجزء الأول صفحة 148، لديه إشارة إلى أنه كأنما يميل إلى شيء من هذه القاعدة عندما يستخدم اللطف لإثبات شمول الشريعة. وأنا تحدثت عن هذا الموضوع بالتفصيل وناقشت تطبيق سهام باقر الصدر لقاعدة اللطف على لإثبات شمول الشريعة عقليا في كتابي المتواضع شمول الشريعة من صفحة 79 إلى 83، بإمكان الإخوة أن يراجعوا يعني هذا الموضوع هنا. على أي حال، إذا النقطة الأولى، هناك إشكالات منهجية تتعلق بأدلة القاعدة وبمنهج القاعدة، هذه لا تعنيني كثيرا. هناك أيضا نوع من الإشكالات خلط ما بين أصل القاعدة وما بين تطبيق القاعدة، وينبغي أن نكون دقيقين في فرز الأشياء. على أي حال، الآن نسأل، هل هناك مشاكل تطبيقية في هذه القاعدة تجعلها أشبه بالقاعدة المفرغة من طاقة التسييل أو لا؟ يوجد ثلاث مشاكل مركزية أشار إليها يعني من أبرز الأشخاص الذين سلطوا الضوء عليها في الداخل العدلي، هو المحقق المراقي يعني في هذا الإطار. أول مشكلة، وأرجو الانتباه جيدا، سأسميه معضلة الإثبات أو أزمة التنزيل التطبيقي، أزمة التنزيل التطبيقي، وهذه أهم مشكلة من مشاكل قاعدة اللطف. تسلم هذه الإشكالية تقول لا بأس، قاعدة لطف أنا أؤمن بها، ما عندي مشكلة، بنيتها الجوهرية سليمة، خلفيتها العميقة صحيحة، ثبوتا في نفس الأمر ما عندي مشكلة مع هذه القاعدة، لكن هي أراها عاجزة عن أن تنتج لي أي شيء يذكر في بناء منظومة لاهوتية، فضلا عن منظومة في دائرة العلوم الشرعية. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك من وجهة نظر هؤلاء النقاد أن اللطف في مقام تعييني، لماذا تقول لي إرسال الأنبياء لطف؟ صغرى، هذه صغرى الدليل كما نسميها في علم المنطق الصوري، صغرى الدليل، هذا من أين أنت عرفت هذا؟ كيف تعرف أن إرسال الأنبياء لطف؟ بمعنى أنه مقرب وليس بمبعد، حتى تستطيع أن تعرف أن هذا الفعل الإلهي لطف وذاك الفعل ليس بلطف، يجب أن تكون لديك قراءة بشرية شاملة للمصالح والمفاسد، لإمكانات التقريب والتبعيد. الإنسان بذهنه القاصر عاجز عن رصد جميع المصالح والمفاسد في لوح الواقع الممتد مما قبل وجود الدنيا إلى نهاية التاريخ، بل إلى ما لا نهاية الآخرة. كيف لنا أن نعرف أن مصلحة البشر في إرسال النبوات؟ من قال لك أنت أن مصلحة البشر في إرسال النبوات؟ نحن لا نعرف تفاصيل أسرار النفس العميقة، لا نعرف تفاصيل التفاصيل من الحياة البشرية. لعل ابتلاء الناس التحديات مع وجود فطرة في أعماقهم، مع وجود ضمير أخلاقي في أعماقهم بدون نبوات، وتركهم يخوضوا تجارب الحياة لينضجوا، لعل هذا هو الصالح لهم، وذاك فيه مفاسد. أنت كيف تعرف؟ الآن أنتم حاولوا أن تفكروا في الموضوع قبل، وتصوروا أنفسكم تعيشون قبل أن يرسل الله أي نبي، لأن أنت ما تخلي الفعل الإلهي الذي وقع يترك أثر على استنتاجك العقلي، أنت استنتاجك عقلي قبلي ليست استنتاجك بعدي. أنت لا تستقرئ وتقول في فائدة من الأنبياء، أنت تبحث مسبقا وتقول العقل يحكم. كيف تعرف؟ هذه الإشكالية التي سجلها كل من المحقق النراقي وأيضا الشيخ عبد الله جوادي آملي. إذا أردتم أن تروا المحقق النراقي في كتاب عوائد الأيام تعرض لهذا الموضوع، الشيخ جوادي آملي أيضا في كتابه ولاية فقيه في صفحة 416 أيضا تعرض لهذه القضية. إذن تحسين والتقبيح، اللطف ممكن أنا أطبقه في حياتي فيما بيننا كبشر، لأنني أحتاجه، لأنني لا أجد وسيلة أخرى لإدارة حياتي الأخلاقية إلا بواسطة تشخيصاتي. لكن عندما أتكلم في اللامتناهي وهو الله، وتكلم على مستوى المصالح المرتبطة بالبشرية جمعاء، وربما الله عنده القضية ليست فقط البشرية، من أن البشرية فقط هي التي ينبغي أن تدخل في حسابات الفعل الإلهي، ربما في مخلوقات أخرى أيضا في العالم ينبغي أيضا أن تدخل في حسابات الفعل الإلهي. كيف أعرف أن النبوة بعد الكسر والانكسار هي الصلاح ليس فيها الفساد؟ كيف أعرف؟ يحتاج إلى, 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 إلى عمل حتى أستطيع أن أرجح، أما أن أثبت ذلك بطريقة عقلية بحكم العقل فهذه عملية معقدة جدا من وجهة نظر هؤلاء النقاد. إذن حيث إن قاعدة اللطف وأمثال قاعدة اللطف من قواعد التي تعين الفعل الإلهي، ونحن هنا نتكلم في عالم المطلقات، نتكلم في عالم ما هو الأفضل لنا الآن أن نتخذ من قرار سلوكي في الحدث الفلاني كبشر في دائرة معينة، نتكلم في عالم مطلقات اللي هو عالم الفعل الإلهي، وحيث العقل عاجز عن معرفة تأثيرات الأفعال إلى ما لا نهاية، ما أدري ما هو الصلاح والفساد في الموضوع، لن يقدر على البت في ساحة الفعل الإلهي بنفسه. وبهذا تكون قاعدة اللطف لو طبقناها على الإنسان هو يستخدمها لا بأس، لكن عندما أطبقها على الفعل الإلهي أنا أعجز من أن أستطيع استكشاف عملية التطبيق. نعم أستطيع أن أقول إن الله يجب عليه أن يفعل ما فيه اللطف للعباد، أما ما هو الشيء الذي فيه اللطف لا أدري. على سبيل المثال دعوني أوضح أكثر حتى يعني أشرح فكرة الشيخ جوادي آملي والشيخ المحقق النراقي في بحث قاعدة الأصلح، اللي هي طبعا في تواشج يعني تداخل بينه وبين قاعدة اللطف. نفس المعتزلة انقسموا انقسامين كبيرين، بعضهم قبل بقاعدة الوجوب الأصلح على الله، بعضهم رفض. والسبب في ذلك أن الذين رفضوا قالوا بأن أي أصلح أنا أفترضه ممكن أن يكون هناك ما هو أصلح منه ولا نعرفه. طيب نفس الإشكال يقول النقاد هنا، نفس الإشكال يأتي عليكم، كل ما افترضتموه لطف من الله ربما يكون له أثار سلبية نحن بعد لم نكتشفها، وأن اللطف الحقيقي كان شيء آخر، ما أدري كيف نستطيع أن نجزم. إذن هذه الإشكالية. إذن أول إشكالية عملية التنزيل وقصور العقل عن أن يحدد إطار العالم المطلق المعبر عنه بالفعل الإلهي. بإمكانه أن يتكلم العقل بكليات عامة لكن ليس بإمكاني أن ينزلها. عملية التنزيل هذه بالغة التعقيد، تحتاج إلى معرفة عميقة بما هو صلاح الإنسان الكلي عبر التاريخ، بل بما هو صلاح الوجود. ليس فقط الإنسان هو محل تجلي الفعل الإلهي، كل الوجود. لذلك نحن في بعض مباحث فقه المصلحة قلنا أن بعض الأفعال قد لا تكون ترجع بالمصلحة على الإنسان، قد ترجع بالمصلحة على حيوان، ولعل الله يريد منا أن نفعل بعض الأمور التي ترجع بالمصلحة على حيوان، وهذا حكم تابع للمصلحة. لكن من قال لك أنه دائما المصالح مرتبطة بك؟ يمكن تكون مرتبطة بمخلوق آخر. إن القضية شوي معقدة، نحن لا نريد أن نتكلم بطريقة طوبوية وطريقة يعني هلامية وغامضة وغيب، وإنما نتكلم لأننا نتكلم في الفعل الإلهي نحن علينا أن نقر بدرجة من العجز. هذه الإشكالية الأولى. الإشكالية الثانية، وهذه ركز عليها طبعا في البداية، ركز عليها الأشاعرة، إشكالية متكررة في أدبيات الأشاعرة، ثم بعد ذلك بعض علماء العدلية وافقوا عليها. وربما أستطيع أن أزعم أن أول من طرح هذه الإشكالية ليس الأشاعرة أيضا وليس الإمامية بعد ذلك مثل المحقق النراقي، بل هم بعض المعتزلة وعلى رأسهم بشر بن المعتمر المعتزلي الذي أشرنا إليه في لقائنا السابق. يبدو أنه هو أول من أثار هذه الإشكالية بحسب ما يظهر من ما ينقله عنه القاضي عبد الجبار المعتزلي. تعرفون القاضي عبد الجبار المعتزلي عنده كتاب المغني في التوحيد، وكتاب كبير 20-21 مجلد وغير كامل يعني النسخة الواصلة إلينا يعني، فكتاب كبير جدا، ويعتبر هذا الكتاب مثل موسوعة الآراء الكلامية للمسلمين بحيث يكشف فيه عن آراء المتنوعة للمتكلمين المسلمين. يعني هو في الحقيقة أشبه أيضا بضرب من الملل والنحل. هنا أيضا القاضي عبد الجبار أشار إلى هذه النقطة، أن بشر بن المعتمر القرن الثاني وبدايات القرن الثالث ركز على إشكالية. ما هي هذه الإشكالية؟ أنا سأسميها إشكالية أن قاعدة اللطف في تطبيقها الكلامي تناقض الواقع وتاريخ التجربة البشرية. يعني أنا عندي مشكلة في الواقع تؤدي بي إلى رفع اليد، إلى التخلي عن تطبيق قاعدة اللطف، وإن كان القاعدة من حيث ذاتها نظرية ما عندي مشكلة، من حيث ذاتها نظرية ما عندي مشكلة. ما هي هذه الإشكالية؟ خلاصة الإشكالية قالوا أن الله سبحانه وتعالى قادر، إذا كان يجب عليه اللطف كما أنتم تقولون بالطريقة التي أنتم تقولونها، وأن هذا لطف ذاك لطف وهذا لطف ذاك لطف، هذا يجعل كل العباد طائعين غير عاصين. لما بقي هناك كافر، لما بقي هناك مذنب أصلا. الله لو وجب عليه اللطف لكان ينبغي في كل عصر أن يكون هناك أنبياء متعددون. حتى المحقق النراقي ذكر بعض الأمثلة اللطيفة، قال ليش الله سبحانه وتعالى كل يوم يبعث لي في المنام أيضا موعظة، حدث معين، أستيقظ من النوم أشعر بدفء الحالة المعنوية الروحية حيث هذا يشدني نحو الطاعة، ما في جبر، كل يوم يبعث لنا منامات أو بين الفينة والأخرى بشكل مكثف، كل يوم يبعث أنبياء وفي أماكن متعددة. أنت الآن لو خليت ونفسك قبل أن تسمع بأن هناك ختم النبوة، قبل أن تبدأ البشرية في مسيرتها التاريخية والحياتية، وأردت أن تنزل قاعدة اللطف وأن الله يجب عليه أن يفعل ما هو مقرب للعباد، ألا تقول إن ما هو مقرب للعباد أن يرسل في كل قرية أنبياء إلى يوم الدين، ألا يقرب هذا أولئك العباد؟ هذا مجرد مثال. فإذا أنا لاحظت الواقع العيني الخارجي، المسيرة التاريخية، التجربة الإنسانية، أو فقل تجربة الفعل الإلهي المتجلي في واقع الحياة الإنسانية عبر التاريخ، سأجد أن التنظير المثالي اللي طرحته قاعدة اللطف ما انعكس على أرض الواقع، في خلل في مكان معين، فنقول على الأقل الخلل في التطبيق، فنؤمن بأصل القاعدة المبهمة لكننا لا نستطيع أن نطبقها، نقول هنا يجب كذا وذاك يجب كذا وهذا يجب، لأن إذا قلت هنا يجب كذا وذاك يجب كذا يجب عليك أن تقول أيضا هذا هم أيضا يجب، مع أنه لم يقع. التفتزاني الأشعري عنده عبارة قال لو وجب اللطف لما بقي كافر ولا فاسق. هلأ بعيدا عن أنه قد أشكلوا عليه قالوا هذا نحن نريد اللطف الذي لا يوجب الجبر، في مشكلة، اللطف الذي لا يوجب الجبر خلينا نقول يبقى كافر وفاسق، لكن على الأقل بالمنطق الاحتمالي هناك معدلات عليا من اللطف يمكن أن يفعلها الله، وبدون إجبار يبقى بعض الكفار وبعض الفسقة، لكن معدلات الإيمان والتقوى ترتفع، والله قادر، في إمكانية، ليس أمر يعني ما في إمكانية. يعني بالله عليكم اليوم إذا صارت معجزة أمام البشرية برمتها، ما أريد أقول كل الناس تؤمن، ولكن على الأقل بعضهم سوف يتأثر بها، سوف يؤمن، وهذا يجب على الله. هذا إشكال بشر بن المعتمر، وهذا إشكال الأشاعرة فيما بعد، ثم تلقاه أيضا بعض الإمامية مثل المحقق النراقي. واللافت أن المحقق النراقي طوره أكثر. المحقق النراقي ماذا قال؟ قال شيء أكثر أهمية مما قاله الأشاعرة وبشر بن المعتمر في تقديري. قال حتى تستطيع أن تكتشف خطأنا في توظيف قاعدة اللطف، تصور معي هكذا طبق القاعدة، مش تقول أنه لو طبقت قاعدة اللطف لن يوجد هناك كافر، لا، تصور معي أنك الآن لا تعرف شيئا عن واقع الحياة البشرية، أنت تعيش حي بن يقظان، ها؟ تعيش في جزيرة ولا تعرف شيئا عن البشرية، والآن أنت الآن بذهنك هذا وبعقلك هذا، والله هناك رزقك عقل كلامي في الجزيرة البعيدة هذه، وتجي تطبق قاعدة اللطف، من المتوقع أن تقول؟ يعني على عقلية قاعدة اللطف قبل أن أعرف ماذا فعل الله مع الناس، ما المتوقع أن أقول؟ المتوقع أن أقول وفق هذه القاعدة أن الله سبحانه وتعالى لازم يرسل أنبياء وأئمة في القرى والمدن، ولازم المنامات، هذا كلام حق النراقي، ومنامات لازم يسوي، لازم يسوي معاجز، كل يوم تحدث معاجز تؤثر في الناس دون أن يصل الأمر إلى حد الإلجاء، دون أن يصل الأمر إلى حد الإلجاء، بل المحقق النراقي يذهب أبعد من ذلك، يقول ما معنى غيبة الإمام المهدي؟ كان مفترض يظهر، لأننا نقطع بأن ظهور، وعلى الله سبحانه وتعالى أن يؤمن عناصر الظهور، لأن هذا أيضا من مسببات اللطف، مثل ما أمن عناصر ظهور الأنبياء وإعلان بالدعوة، لأن هذا كان من أسباب اللطف عليه، هو أيضا أن يؤمن. صحيح بعض الناس هم الذين تسببوا في غيبته، يقول ما في مشكلة، لكن على الله أن قادر الله يفعل أو لا، بدون إلجاء، بدون جبر، قادر، فإذا يجب عليه أن يفعل. كيف تفسر لي هذه الظواهر؟ هذه الظواهر إذا استخدمت قاعدة اللطف بالتفكير القبلي ستنتج لي أنه يجب على الله كذا وكذا، لكن حي بن يقظان هذا الذي في الجزيرة لما تأتي به إلى العالم الخارجي سيندهش، سيكتشف أنه أخطأ كثيرا في تنزيل قاعدة اللطف وتطبيقه، وأنه كان مثالي متوهم، وأن معلوماته كانت محدودة، ويبدو في شيء غير مفهوم له، كان ينبغي عليه أن لا يجزم، كان ينبغي عليه أن لا يبت بصغر القياس، ويقول هذا لطف وهذا لطف، من تعرف أنت أن هذا لطف؟ هذه الإشكالية الأصلية في هذا الموضوع. طبعا هناك كثير من التفاصيل، لا أريد أن ندخل في كل هذه التفاصيل، لكن فقط يعني إشارات سريعة في 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 هذا المضمار. الإشكالية الثالثة ويعني الأخيرة في تقديري هي إشكالية البدائل، والتي أيضا أثارها المحقق النراقي في وجه توظيف قاعدة اللطف، مشكلة البدائل في الألطاف. ما معنى مشكلة البدائل في الألطاف؟ محقق النراقي قال سلمت أنا أن النبوات لطف، سلمت أن النبوة لطف، ألا يمكن الآن نحن لا نفكر في دائرة ما أثبتنا، في دائرة ما لم نرى، لا في دائرة ما رأينا. النبوة لطف، ألا يمكن أن يكون هناك شيء آخر، فعل آخر للمولى سبحانه وتعالى بديل عن النبوة يحقق نفس نتائج النبوة؟ ممكن. يعني أنت الآن جميع الفرضيات الأخرى يعني حصرتها؟ أنت أخذت فرضية النبوة وقلت فرضية النبوة لطف، جميل، ما عندي مشكلة، يقول لك المحقق النراقي نعم فرضية النبوة لطف، لكن ألا يمكن أن يكون هناك ما يؤدي نفس هذا اللطف من طريقة أخرى؟ نعم ممكن. فيك تنفي؟ ما كيف أنفي؟ أنا ما ليس بيدي حصر، العقل غير قادر على حصر تمام البدائل للألطاف. إذن لاحظوا في 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 الإشكالية الثالثة هذه نحن نسلم بأن هذا لطف. في الإشكالية الأولى قلنا نقول كيف نعرف أن النبوة لطف أصلاً؟ ما أدري، يمكن مش لطف تكون. لكن في الإشكالية الثالثة نحن نسلم أنها لطف، لكن نقول يبقى احتمال أن هناك بديل عنها قائم مقامة يمكنها أن يحقق نفس النتائج. ألا يمكن ذلك؟ يمكن ذلك. ما عندي قدرة على نفي تمام الفرضيات الأخرى. هي ليس تقسيم وقسمة حصرية، يعني قسمة عقلية حاصرة كما يسمونها في المنطق، هي فرضيات. ممكن النبوة، ممكن الله يستخدم وسيلة أخرى، أشخاص آخرين، انتبهوا جيدا، يلهمهم الحكمة، لكن لا يقولون نحن أرسلنا من قبل الله وينشرون قيم العدل والإيمان والأخلاق، مثل ما قد يقال عن يعني بوذا مثلا، من كان يعني هناك من يرى أنه نبي، يعني كالذين يقولون بأن النبوات بالمعنى الذي نعرفه اليوم ليس له وجود إلا في الأديان السامية، وأنه خارج إطار الشعوب السامية هذه ما في فكرة نبوات غير موجودة. فليكن أن الله سبحانه وتعالى استخدم، هذا يرد على ماسينيون، أن الله استخدم في العالم السامي طريقة النبوات، وهناك بدائل أخرى وصل فيها نفس الأهداف، وهو أن يلهم الصالحين، يلهم الناس الكمل من البشر، يلهمهم ويلقي في روعهم، ولا يتكلمون يقولون حدثنا الله، ولا يأتون بمنظومات على طريقة النبوة بالمفهوم الكلاسيكي للكلمة. وممكن، أنا ما عندي دليل على النفي وما عندي دليل على الإثبات. إذن يقول لك المحقق النراقي من أين علمت في كل مورد، هذا كلامه، يقول لك من أين علمت في كل مورد تريد إثبات شيء بقاعدة اللطف أنه لم ينب منابه غيره؟ كيف تعرف؟ يمكن في غيره مناب منابه. بناء عليه لا أستطيع أن أجزم بأنه لا بد لله أن يرسل أنبياء، لا بد لله أن ينصب أئمة، لا بد لله أن يعني يعمل قانون الجزاء والثواب، العقاب والثواب، لا بد. من أين تأتي بها؟ إلا تقول اللطف ليس له طريق لتنزيله وتحقيقه وتجليه إلا هذا. من أين لك أن تعرف أنه ليس له بدائل؟ كل شيء له بدائل، والقضية استقرائية والعقل غير قادر على حصر البدائل تماما. إذن الفكرة في إشكالية البدائل هذه هو أن أي شيء نفترض أنه لطف بحكم العقل يمكن أن يكون له بديل. نفي البديل أمر عسير جدا، أشبه بالمستحيل. مجرد أنني رأيت طريقة تقرب العباد إلى الله لا يعني أن هذه هي الطريقة الحصرية التي تقرب العباد إلى الله، حتى أفتي بأنها واجبة على الله أو واجبة من الله أو واجبة عن الله، لأن مجرد عدم رؤيتك لطريقة أخرى لا يساوي عدم وجودها. العقل غير قادر على حصر الطرق، وهذه نقطة يعني مهمة جدا في 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 هذا السياق. إذن صار عندك ثلاث إشكاليات في الحقيقة. إشكالية أصلا أنا لا أستطيع أن أعرف أن هذا لطف أو ليس بلطف، عندما أنزل إلى عالم التطبيق يمكن يكون مضر هذا. أنت كيف تستطيع؟ مجرد أنك عثرت على مصلحة مصلحتين ثلاثة فيه لا يعني أنك رأيت مفاسده، ممكن يكون له مفاسد. هذه نقطة يعني في غاية الأهمية. وأيضا إشكالية البدائل إشكالية في غاية الأهمية. وثالثا إشكالية أن مسار التجربة الإنسانية لا يلبي متطلبات قاعدة اللطف. يعني لو تصورنا العالم على وفق قاعدة لطيف سيكون عالم آخر غير هذا العالم الذي نحن فيه. وحيث إن هذا العالم الذي نحن فيه ليس على هذه الصورة، إذن أنا عندي خطأ في قاعدة اللطف. فالأفضل أن أقول قاعدة اللطف نظريا صحيحة، لكن تطبيقيا تعاني من مشكلة عميقة وأساسية. هذه يعني صورة بالغة الاختصار عن قاعدة اللطف في منشئها، في بعض من مسارها التاريخي، لانقسامات المذاهب الإسلامية حولها، أدلتها أو بعض من أدلتها الأساسية، بعض من المناقشات الداخلية، مناقشات الداخلية أي داخل المدرسة العدلية على قاعدة اللطف، وأبرزها ما طرحه بشر بن المعتمر، وما طرحه المحقق النراقي، وما طرحه الشيخ عبد الله جوادي آملي طبعا، وآخرون أوجزوا إيجازا في هذا السياق. هذه يعني لمحة سريعة مختصرة لتحريك الأذهان في التفكير بقاعدة من هذا القبيل. أكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.